Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا اعتماد سلام وهذا أخبار كاست على ميديان بودكاست. إسرائيل تعلق دخول السلع والإمدادات إلى قطاع غزة بحضور عشرات القادة الأوروبيين. قمة حاسمة في لندن تبحث تعزيز موقف أوكرانيا والضمانات الأمنية الجديدة في أوروبا. من الرباط، وزير الخارجية الألباني يعرب عن رغبة بلاده في تعزيز العلاقات مع المغرب، ويؤكد أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تعد أساساً جاداً وموثوقاً لحل النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية. والجالية المغربية في أوروبا تستقبل شهر رمضان المبارك في أجواء روحانية وتحيي طقوس الوطن الأم. رمضان مبارك وكل عام وأنتم بخير. أعلنت إسرائيل اليوم تعليق دخول السلع والإمدادات إلى قطاع غزة، وحذرت من عواقب أخرى إذا لم تقبل حماس بمقترح تمديد مؤقت للهدنة في القطاع. حماس وصفت قرار إسرائيل بأنه ابتزاز وجريمة حرب تخالف اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان من المفترض أن تبدأ مرحلته الثانية اليوم. وشدد الناطق باسم الحركة حازم قاسم على أن إسرائيل تتحمل مسؤولية مصير الرهائن بعد قرارها تعليق دخول المساعدات إلى القطاع المحاصر. يأتي ذلك بعدما أعربت إسرائيل عن موافقتها على اقتراح أمريكي بتمديد الهدنة الحالية حتى منتصف أبريل المقبل في ظل عدم التوصل إلى اتفاق في المفاوضات، فيما أصرت حماس على انطلاق المرحلة الثانية من الاتفاق والتي من شأنها وضع حد للحرب. قراءة في القرار الإسرائيلي مع أيمن يوسف، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة العربية الأمريكية من جنين.
واضح الخطة الإسرائيلية بهذا المجال، تحاول أن تبتز الفلسطينيين في قطاع غزة، تعمل مقايضة ما بين إعادة فتح المعابر وتدفق المساعدات الإنسانية من جهة، وتمديد المرحلة الأولى من قبل حماس من جهة أخرى، بمعنى تمديد عملية تبادل الأسرى بين الطرفين من دون الذهاب إلى مفاوضات جدية تقتضي بانسحاب جيش الاحتلال من كل مناطق قطاع غزة، تحديدا من منطقة محور صلاح الدين أو محور فيلادلفيا الفاصل ما بين القطاع وشبه جزيرة سيناء. أنا بعتقد في هذه المرحلة تحاول إسرائيل تمديد المرحلة الأولى ووقف مؤقت لإطلاق النار أو هدنة إنسانية تكتيكية يعني قصيرة، تسمح لإسرائيل بموجبها بعودة بعض الأسرى الإسرائيليين الأحياء منهم والأموات مقابل تدفق بعض المساعدات والخدمات الإنسانية والبضائع والأدوية، وبالتالي هذا استغلال للوضع الصعب الذي وصل إليه قطاع غزة. يعني ما زال عبور المساعدات الإنسانية ليس بالحجم الذي يكفي حاجات سكان قطاع غزة ولا يتوافق تماما مع احتياجات القطاع ومع روح الاتفاق الذي تم التوافق عليه قبل أكثر من 43 يوم، ومن المفروض أن ندخل للمرحلة الثانية إلا أن إسرائيل يعني رفضت الدخول في هذه المرحلة. واضح جدا أنه الموقف الإسرائيلي استند على دعم أمريكي واضح فيما يتعلق بتمديد الهدنة وتمديد المرحلة الأولى وإطلاق سراح نصف الأسرى الإسرائيليين قبل الذهاب إلى مفاوضات المرحلة الثانية.
وزارة الصحة في غزة أعلنت اليوم مقتل 4 أشخاص بنيران إسرائيلية في مناطق متفرقة من القطاع وإصابة 6 آخرين. وبين الترقب للمرحلة الثانية من الاتفاق والتهديدات الإسرائيلية، قضى الغزيون أول أيام الشهر الفضيل رغم الألم الذي تسببت فيه الحرب يحذوهم الأمل في انتهائها، ووسط الركام وضعوا الزينة وأحيوا صلاة التراويح فتحوا الأسواق. الأجواء في غزة خلال شهر رمضان مع مراسلنا سيف السويطي.
على الرغم من الدمار الهائل الذي لحق بقطاع غزة خلال أشهر الحرب فيه، استقبل سكانه رمضان دون الالتفات للأزمات التي رسمتها الحرب، ففي شوارعه وساحاته المدمرة ملامح الشهر الكريم من زينة رمضانية وفوانيس. يقول هاشم:
الناس بدأت تفرح حالها، يعني عشان كانت أزمة حرب، بدأت تشرق مشان زي فوانيس وضوء فوانيس، يعني تفرح أولادها إنه تحس شروش إنه فيه كانت حرب، يعني أجواء رمضان، يعني حسهم في أجواء رمضان ترجع زي قبل.
في وسط مدينة غزة شهد سوق الزاوية أقدم الأسواق وأعرقها توافد كبير للمواطنين لشراء أدنى حاجياتهم الأساسية الرمضانية، فالجميع يعاني من أزمات مالية. وهذا أبو أكرم أحد تجار السوق:
أعتقد أنه فيش مصاري كتير معهم، بيشتروا الحاجات اللي لازمة، لأنه مش جاي بهجة رمضان تلاقي حاجة توهمش الناس، هذه كلها مناظر، بس الحاجات الخاصة اللي بتخصهم بالدائن مستعد يجيبها للبيت للخيمة تبعته مش للبيت، لأنه فيش بيوت.
يستقبل أهالي قطاع غزة شهر رمضان بالتزامن مع انتهاء المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار وضبابية المشهد، في ظل عدم التوافق ما بين حركة حماس وإسرائيل على المرحلة المقبلة. من مدينة غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
وفي ثاني أيام رمضان اقتحم مئات المستوطنين اليوم المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة تحت حماية قوة الاحتلال الإسرائيلي وفق وكالة الأنباء الفلسطينية. قمة حاسمة في لندن تبحث مسألة الضمانات الأمنية الجديدة في أوروبا بعد المخاوف من تخلي واشنطن عن كييف، والتي ارتفع منسوبها بعد المشادة الكلامية بين دونالد ترامب وفولوديمير زيلينسكي. نحو 15 من قادة الدول الحليفة لأوكرانيا يحضرون قمة اليوم في العاصمة البريطانية، حيث استقبل الرئيس الأوكراني بحفاوة أمام 10 داونينغ ستريت من قبل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الذي أكد له تصميم المملكة المتحدة المطلق على دعم بلاده في مواجهة روسيا. ومن لندن ينضم إلينا مراسلنا حميد الأزهري. حميد، أهلا بك ورمضان كريم.
أهلا بك اعتماد ورمضان كريم.
كل عام وأنت بخير. القمة الأمنية تنطلق بعد نحو ساعتين من الآن، ماذا ستناقش وما المتوقع أن تخلص إليه؟
بالفعل كما أشرت اعتماد وكما وصفتها، هي قمة حاسمة حول أوكرانيا، ستجمع قادة العديد من الدول الأوروبية وأيضا ممثلين عن حلف الناتو والاتحاد الأوروبي. المواضيع الرئيسية للنقاش هي أولا تعزيز موقف أوكرانيا من خلال الدعم العسكري المستمر وزيادة الضغط الاقتصادي على روسيا، وأيضا تطوير اتفاقية سلام قوية ودائمة تضمن سيادة أوكرانيا وأمنها، ثم التخطيط لضمانات أمنية قوية لمستقبل أوكرانيا. هذه القمة تأتي كما نعرف في أعقاب الاجتماع المضطرب الأخير والمشادات الكلامية بين الرئيس الأوكراني ودونالد ترامب، وأيضا هذه القمة ستناقش نقطة قوية جدا وهي الدور الأوروبي، خاصة بعد ما يمكن أن نقول إنه انسحاب أمريكي من ملف دعم أوكرانيا. فرئيس الوزراء كير ستارمر سيحث الدول المشاركة في هذه القمة على زيادة إنفاقها الدفاعي. الأسبوع الماضي كان هناك التزام بريطاني برفع ميزانية الدفاع إلى 2.5% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027. فمن المتوقع أن يدعو ستارمر باقي الدول للتأسي ببريطانيا وأخذها قدوة، وخصوصا أن ترامب كأنه يقول لأوروبا: أنت التي ستكلفين بتدبير الملف الأوكراني في إذا كنت تريدين الاستمرار في هذه الحرب. قمة حاسمة كما وصفتها.
نعم، قبل عقد هذه القمة الحاسمة حميد، أكد اليوم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بلاده وفرنسا تعملان معا على خطة لوقف القتال بين أوكرانيا وروسيا. هل من تفاصيل في الإعلام البريطاني حول هذه الخطة؟
هذا كان تصريحا من لدن رئيس الوزراء البريطاني الذي قال إن هناك فعلا خطة ستناقش لكن مع الولايات المتحدة. على العموم لا توجد هناك تفاصيل كثيرة أدلى بهذه التصريحات رئيس الوزراء البريطاني في حوار له مع قناة بي بي سي صباحا. وكان هناك استقبال حافل للرئيس الأوكراني, ورئيس الوزراء البريطاني يقول بأنه يجب أن نعمل على سد هذه الفجوة والعمل جميعا, لأنه مرت المنطقة بثلاث سنوات من الصراع الدموي, وبالتالي هناك حاجة للتنسيق مع فرنسا وأيضا مع الولايات المتحدة الأمريكية للوصول إلى سلام دائم. و بطبيعة الحال نحن في انتظار ماذا ستسفر عن هذه القمة من قرارات.
مراسلنا من لندن حميد الأزهري, شكرا لك, وسنتابع معك مجريات هذه القمة ومخرجاتها لاحقا. للإشارة, فإن قمة لندن تأتي قبل قمة أوروبية استثنائية حول أوكرانيا تنعقد الخميس المقبل في بروكسل. من الرباط, أعرب وزير أوروبا والشؤون الخارجية بجمهورية ألبانيا إغلي حسني أمس عن رغبة بلاده في تعزيز العلاقات الثنائية مع المغرب في مختلف المجالات لا سيما على المستوى الاقتصادي. الوزير الألباني الذي أجرى مباحثات مع نظيره المغربي ناصر بوريطة أبرز اهتمام بلاده بالمبادرات الأطلسية التي أطلقها الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية, وأكد أن ألبانيا تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي أساساً جاداً وموثوقاً لحل النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية. التفاصيل مع الزميل نوردين الحوتي.
الدفع بالعلاقات الثنائية وإقامة شراكة حقيقية في كافة المجالات عنوان وغاية زيارة وزير أوروبا والشؤون الخارجية الألباني إغلي حسني للمغرب. زيارة هي الأولى من نوعها للمسؤول الألباني للرباط, تكتسي أهمية خاصة في الشراكة الثنائية, شراكة بحاجة لإعادة تنشيط آلياتها وإغناء محتواها والرفع من سقف طموحاتها بحسب وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة. تعزيزا لهذا التوجه, كشف بوريطة أن المغرب وألبانيا اتفقا على إعادة تفعيل آلية الحوار السياسي, ومن خطوات ذلك في الأجل المنظور عقد اللجنة المشتركة بين البلدين قبل متم هذه السنة. كل ذلك بناء على علاقات تاريخية متميزة يرسخها موقف ألباني مؤيد للمملكة المغربية في وحدتها الترابية كما يبرز ناصر بوريطة.
تم الموقف البناء والإيجابي لألبانيا من قضية الصحراء المغربية لبنان في أثناء تواجد ألبانيا في مجلس الأمن أو في العلاقات الثنائية وغيرها, وهذا الموقف غيشكل واحد نقطة انطلاق مهمة لعلاقتنا الثنائية.
بمناسبة الزيارة التي توجت ببيان مشترك يشكل خارطة طريق لتطوير العلاقة الثنائية بين المغرب وألبانيا في السنوات المقبلة, اتفق المغرب وألبانيا كذلك على تعزيز الإطار القانوني لتشجيع القطاع الخاص في البلدين على لعب دور أكثر فعالية في تقوية العلاقة الثنائية. ومن الخطوات العملية على هذا الدرب اتفاق الطرفين على إقامة منتدى اقتصادي لرجال الأعمال قبل نهاية السنة, محطة هامة في تعزيز الشراكة المغربية الألبانية تستثمر معطيات خادمة كثيرة, أبرزها أن المغرب يعتبر أن ألبانيا يمكن أن تشكل بوابة نحو منطقة البلقان بصفة عامة ومنطقة غرب البلقان بصفة خاصة, فيما يمكن أن يمثل المغرب مدخلا استراتيجيا بالنسبة للقطاع الخاص لألبانيا نحو القارة الإفريقية.
شكرا لك نور الدين. الجالية المسلمة في أوروبا استقبلت شهر رمضان الفضيل في أجواء روحانية يطبعها التكافل والتراحم والاجتماع حول موائد الإفطار. في إيطاليا تحرص الجالية المغربية المقيمة هناك على إحياء الطقوس المغربية طيلة شهر الصيام والالتزام بتقاليد المغرب عبر صلة الرحم وتنظيم موائد للإفطار الجماعي على الطريقة المغربية, فضلا عن الانخراط في أداء الشعائر الدينية المرتبطة بشهر الفضيل. الأجواء في أوساط الجالية المسلمة في إيطاليا مع مراسلنا من تورينو عبد المجيد فرجي.
اللهم كما بلغتنا رمضان.
مسلمو إيطاليا يستحضرون أجواء رمضان الروحانية في المسجد.
روحي متغيرة عبد المجيد. حقيقة رمضان شهر روحاني بحت.
محمد شاهين إمام مسجد عمر بتورينو.
كيف علاقتك أنت كإمام مع المهاجرين اللي يجيوا لهذا المكان كملجأ ليلتقوا ببعضهم بعض؟
أنا لهم أخ أب للأطفال منهم وابن للكبار منهم، وهذا دوري كإمام.
تختلف انطباعات أجواء الصيام بين المسلمين في أرض المهجر.
الحمد لله الأجواء يعني صحيح بعد على البلاد، يعني نقصنا الأذان والعادات متاعنا متاع البلاد أنا، لكن الحمد لله زيدا هنا يعني أنا مغاربة مع بعضنا وتوانسة مع بعضنا ومصارة مع بعضنا وفي المسجد نتقابلوا مع بعضنا وتراويحنا.
جونا باش نعيش الجو ديال رمضان، باش اصلا دوز نهار كامل في الجامعه للتراويح التراويح.
رغم غياب اجواء رمضان في الشارع العام، فان مسلمي ايطاليا خاصه المهاجرين يحاولون خلق جو جماعي داخل المساجد بحضور اسر بكاملها رفقه اطفالهم. عبد المجيد الفرجي، ميديان، تورينو.
قبل أن نختم نشير إلى أن فعاليات المعرض الدولي للفلاحة بباريس تختتم اليوم. المعرض استضاف المغرب كأول بلد أجنبي ضيف شرف في احتفاء يعكس جودة علاقات التعاون بين المغرب وفرنسا.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.